إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فلا نزال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت قوله صلى الله عليه وسلم وعليك توكلت فيه توسل آخر بعبادة أخرى وهي عبادة التوكل والتوكل من أشرف العبادات وأجلها ومن أظهر ما يعبر عن حقيقة العبودية والافتقار إلى الله وذكره شائع في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تارة يأمر به الله تعالى كما في قوله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتارة يذكره على أنه من صفات عباده المؤمنين كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وتارة يخبر أنه يحب المتوكلين كما في قوله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين، إلى غير ذلك من المواطن التي يذكر فيها التوكل في مقام الثناء. فالتوكل من العبادات العظيمة، وحقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله والركون إليه والتعلق به مع استعمال الأسباب التي لا بد منها. فالتوكل إذن حقيقة مركبة من شيء ينشأ في القلب، وهو الثقة والاعتماد والافتقار وحسن الظن، وشيء يظهر على الجوارح من استعمال الأسباب والسعي في الأرزاق وغير ذلك مما يحتاجه المسلم. فالتوكل في منشأه أمر قلبي، التوكل ثقة بالله، يثق القلب بحسن تدبير الرب سبحانه وتعالى، ويثق أنه لا يختار للعبد إلا ما يلائمه حتى وإن كان ذلك مما لا يسره. فإن العبد يتقلب في السراء والضراء، في الخير والشر، في العطاء والمنع. وعطاء الله تعالى ربما لم يدل على الرضا، كما أن منعه ربما لم يدل على السخط. فالله عز وجل قد يعطي العبد مكرا به واستدراجا، وقد يمنعه شفقة به ورحمة. فالثقة بالله تعالى تقتضي عدم إساءة الظن به، وإن كان ولا بد من شيء فهو عند العبد. فالعقوبة عندما تنزل من الله لا تنزل إلا لذنب قد اقترفه العبد. وإذا حصل للعبد شيء من الضراء أو الشر فذلك قد يكون عقوبة له، وقد يكون تكفيرا لسيئاته، وقد يكون رفعة لدرجاته. فأفعال ربنا سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والإحسان. فالثقة بالله عز وجل تقتضي عدم إساءة الظن به، وبالتالي يتعلق القلب به وحده، لأنه وحده هو الذي يصرف الأمور ويدبر الأحوال ويقضي المصالح. إذا سعى العبد في رزقه مثلا، فمن الذي يعينه؟ ومن الذي يقويه؟ ومن الذي ييسر له أمره؟ ومن الذي يسوق إليه رزقه؟ إنه الله جل جلاله. فيتعلق القلب به وحده،
لأن شأن القلب في تعلقه أن يتعلق بمن يدبر له أمره، وليس ذلك إلا لله. فالتوكل اعتماد على الله، تفويض إلى الله، تعلق بالله، لأنه وحده هو الذي يدبر الأمر. فإذا حصل ذلك في القلب فلا بد أن يظهر على الجوارح. ينطلق العبد في حاجته، إذا طلب رزقه مثلا، فإن ذلك يستدعي منه أن يخرج لهذا السعي، فيخرج ويسعى ويعمل ويكد، فإن حياته كذلك، ولا تقوم دنياه ولا تعمر إلا بذلك. فلا بد له إذن من اتخاذ الأسباب، لا بد له من فعل الأمور التي تعينه على حاجته وتيسر له أمره. يحتاج إلى حركة بالبدن، يحتاج إلى ركوب للدواب، يحتاج إلى قرار في عمله، يحتاج إلى حركة يؤديها في هذا العمل من شيء يقوم به أو نحو ذلك. وإذا أراد أن يكتسب رزقه من مال أو غيره فإنه بحاجة إلى حركة إلى هذا الرزق. فتلك كلها أسباب لا بد أن يستعملها الإنسان. هكذا اقتضت حكمة ربنا عز وجل حتى تسير حياة الناس وتتحقق مصالحهم. فهذا جامع القول في التوكل عباد الله. التوكل تعلق بالله مع اتخاذ للأسباب. ولا بد من هذا الجمع الشرعي بين ما يكون في القلب وما يكون على الجوارح. فإذا حصل إخلال بأي جانب منهما فالتوكل عندئذ ناقص، وربما خرج عن سنن العبادة حتى وصل إلى الشرك عياذا بالله تعالى. فالذي في القلب تعلق بالله، لا يصح أن يصرف إلى غير الله. التعلق يكون بالله لا بالسبب، فأنت تتخذ السبب ولكنك لا تتعلق به، لا يطمئن قلبك له، لا تعتقد فيه نفعا أو ضرا ذاتيا، وإنما الأمر كله بيد الله. فمن اعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها من دون الله تعالى فقد خرج عن سنن العبودية ولحق بسنن الشرك، وشركه هذا أكبر يخرجه عن سنن الإسلام والحنيفية. فالذي يعتمد على شخص مثلا في قضاء مصلحة له، فالشخص بالنسبة له سبب، إذا اعتقد أن هذا الشخص يقضي له مصلحته من دون الله فليس لله دخل في ذلك أصلا، فقد أشرك بالله شركا أكبر. وإذا تعلق بالشخص من دون الله تعالى مع اعتقاد أن الله عز وجل مسبب الأسباب، فهو يعتقد أن الشخص سبب وأن الذي يدبر الأمر هو الله، ولكنه تعلق بالشخص من دون الله فاطمأن إليه بقلبه وتوجه إليه باهتمامه ورعايته حتى نسي ربه عز وجل. فهو في هذه الحالة أيضا قد خرج عن كمال العبودية وأشرك شركا أصغر. وهذه قاعدة التعلق في الأمور كلها. التعلق يكون بالله تعالى وحده في كل شيء، فمن تعلق بغير الله تعالى فقد حصل له لون من الشرك بالله عز وجل. ليس المقصود أنه قد كفر، ليس المقصود أنه قد خرج عن دين الإسلام، ولكنه خرج عن وظيفته كعبد. حقيقة العبد أن يتعلق بربه وسيده في كل شيء، يتخذ الأسباب ولكنه لا يتعلق بها، بل يتعلق دائما بربه عز وجل. يتخذ الأسباب وهو يعتقد دائما أن الله هو الذي يفوض، أن الله هو الذي يدبر أمره ويصرف شأنه ويقضي له حاجته، فيتعلق به وحده لا شريك له. وإذا حصل خلل فيما يكون على الجوارح فتلك حماقة واتهام للشرع وقدح في السنة، وذلك يكون باعتزال الأسباب. فإن من المنتسبين إلى الزهد والورع والتعلق بالله ونحو ذلك من يزعم أنه على ربه متوكل، ويزعم أنه في ذلك على جادة التوحيد والتعلق بالله وحده، فيقول عندئذ: أنا لا أتخذ الأسباب، أمكث في بيتي ورزقي يأتيني، أخرج في سفر بغير زاد ولا متاع، إلى غير ذلك. فتلك حماقة وبلادة، ليست من التوكل في شيء، وإنما هي قدح في الشرع. فإن الشرع أمر بالتوكل على الله وأمر باتخاذ الأسباب، فاتخاذ الأسباب إذن من التوكل على الله، ليس أمرا مغايرا للتوكل. وإذا تكلمنا على المتوكلين على الله فسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الذي علم أمته حقيقة التوكل، إنه الذي تعلق بربه على الوجه الأكمل. لا يبلغ أحد مقامه ولا يصل أحد إلى درجته أفكان يعتزل الأسباب. من تأمل سنته وخبر هديه، وذلك معروف بالإجمال لدى صغار المسلمين، فإنه يعرف بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب في حله وترحاله، في تحركه وانتقاله، في طعامه وشرابه، في كل أمر من أمور حياته صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتزل الأسباب قادح في الرسول صلى الله عليه وسلم، متهم له، متنقص له، زاعم أنه لم يستوف حقيقة التوكل ولم يعلم أمته حقيقة التوكل. فاتقوا هؤلاء، مهما زعموا أنهم على الزهد ومهما لبسوا من العمائم والعباءات، فإن ذلك كله على غير شيء، لم يفقهوا دينهم ولم يعرفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الأسباب، لا تكن من المتكاسلين، لا تكن من العاطلين، لا تكن من البطالين، لا تكن من المتواكلين، كن متوكلا ولا تكن متواكلا. التوكل قد عرفت حقيقته، التوكل اتخاذ للأسباب مع تعلق بالله، وأما التواكل فإنه اعتزال للأسباب وقعود عن العمل، وذلك يؤدي إلى الخلل، كل الخلل. فكن متوكلا، توكل على ربك، فوض أمرك إليه، أحسن ظنك به، تعلق به وحده لا شريك له، واعمل وكد واسع في رزقك وانفع نفسك وأهلك وأمتك. عسى الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإليك أنبت، ذكر لعبادة أخرى وهي الإنابة، وقد ذكرها الله تعالى كثيرا في كتابه كقوله جل شأنه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، ونحو ذلك من الآيات. والإنابة إخوة الإسلام هي الرجوع، الإنابة هي الرجوع، الرجوع إلى الله، العودة إلى الله، التوبة إلى الله. معنى الإنابة قريب من معنى التوبة. التوبة رجوع وعودة إلى الله بفعل المأمور وترك المحظور، فكذلك الإنابة، الإنابة رجوع إلى الله عز وجل، الإنابة عودة من طريق المخالفة والمعصية. وكل واحد منا لا بد أن يكون كذلك، لا يخلو أحد عن معصية، لا يخلو أحد عن مخالفة، فنحن بحاجة إلى توبة مستمرة، نحن بحاجة إلى إنابة مستمرة، وقد أمرنا الله تعالى بها فهي واجبة علينا. تجب التوبة في كل وقت، تجب التوبة من كل ذنب، والتوبة ندم على ما فات وإقلاع عن المعاصي والسيئات وعزم على عدم العودة إلى الموبقات، إنها شروط التوبة: ندم وإقلاع وعزم. تندم على ما فاتك، تقر على نفسك بالخطأ، تقر على نفسك بالمخالفة والإثم، وتقلع عن ذنبك فلا تفعله، وتعزم عزما أكيدا جازما صادقا فيما بينك وبين ربك ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا. تلك شروط التوبة يجب تحقيقها حتى تصح التوبة، فكذلك الإنابة، لأن الإنابة توبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإليك أنبت، تعبير عن التوبة، تعبير عن الرجوع إلى الله عز وجل، تعبير عن الفرار إلى الله عز وجل، فإن الفرار يكون إلى الله لا منه. تفر من الله إلى أين؟ من ذا الذي يعصمك من الله إن أراد بك سوءا أو أراد بك رحمة؟ إنما نفر إلى الله إذا خشينا غضب الله وعقوبته، فإنما نفر إليه، إنما نرجع إليه، إنما نطلب كشف الضر منه لا من غيره. إننا كثيرا ما ننسى هذا، كثيرا ما ننسى أن الذي يكشف الضر هو الله، كثيرا ما ننسى أن الذي يرفع البلاء هو الله، كثيرا ما ننسى أن الذي يحدث العقوبة بتفريطنا هو الله. فمن أراد أن يكشف ضره فليرجع إلى ربه، لا يرجع إلى مخلوق، لا ترجع إلى مخلوق، فإن المخلوق لن يغني عنك من الله شيئا. إن المخلوق لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا، فلماذا ترجع إليه؟ ولماذا تؤمل فيه؟ ولماذا تتعلق به؟ عد إلى نفسك أنت بمعرفة أخطائها، بمعرفة عصيانها، بمعرفة غفلتها. فإذا عرفت ذلك فعد إلى ربك بالتوبة، عد إلى ربك بالإنابة، تب من ذنبك، تب من خطيئتك، تب من غفلتك، فإن حالك لا ينصلح إلا بهذا. إخوة الإسلام، إننا مقبلون على موسم الحج، والحاج ينبغي له أن يستحضر ما كنا نتكلم فيه. من أراد حج بيت الله الحرام فينبغي له أن يستحضر جانب الإنابة وجانب التوكل، ذلك ما يكون قبل الحج. من أراد الحج وعزم عليه وشرع فيه فلا بد له أن يتوب إلى ربه. أول شيء يتوب من كل ذنب، يتوب من كل معصية، يتوب من كل مخالفة، لأنه زائر لربه وافد عليه. وليس من شأن العبد إذا وفد على سيده أن يفد عليه بخطيئة. أنت زائر الرب أيها الحاج، أنت زائر الرب وأنت عبد، فلا يليق لك يا عبد أن تفد على سيدك بخطيئة، لا يصح. فعليك أن تتطهر من خطاياك، عليك أن تتوب توبة صادقة نصوحة. وأنت أيها الحاج تستقبل سفرا ومشقة ونصبا وزحاما شديدا وحرا شديدا ومشقة في مناسكك وتنقلك، فأنت بحاجة إلى توكل على ربك. والتوكل قد عرفته، تعلق بالله مع أخذ للأسباب. ففي سفرك، والسفر قطعة من العذاب، عليك أن تتوكل على ربك، عليك أن تحسن الظن به، عليك أن تفوض أمرك إليه، عليك أن تسلم لمراده وقضائه وقدره. ربما يوافيك الأجل وأنت في سفرك، ربما يوافيك الأجل وأنت في نسكك، ربما يوافيك الأجل وأنت في عودتك. فأحسن ظنك بالله وتوكل عليه حق التوكل، وتب إليه واستعن به في أمرك كله. أنت بحاجة إلى هذا. الحاج عليه أن يستحضر هذا الأمر جيدا، عليه أن يتوب إلى ربه، وعليه أن يتوكل عليه حق التوكل على الصفة الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتوكلين. اللهم ارزقنا حقيقة التوحيد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا موحدين لك حقا، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا، واكشف عنا الضر كله يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الضر كله، اللهم اكشف عنا الضر كله والشر كله والفساد كله والفتنة كلها أولها وآخرها، ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك ومولاه، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.